السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأنا خاف برحلي السلام على ملائكة الله المحدقين به أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في ذكرى مدماك مدمعي يا أبا عبد الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. صلوات الله ورحمته على الإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين، وصلوات الله ورحمته على زينب بنت علي بن أبي طالب إذ ابتلي أشد الابتلاء وأفجعه، فكان على أعلى درجات الصبر لأنهما على أعلى درجات الإيمان بالله. وإلا فمن يطيق تلك المشاهد الرهيبة وفجيعة تلك المصيبة، حيث ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وفاطمة سيدة نساء العالمين طريحة رمال كربلاء مقطع الأعضاء. ومن يطيق زيارته في جنح الليل لئلا يتشفى الأعداء، بل ما يطيق الحياة بعد هذه الكارثة الباكية المبكية. فكيف لا أبكي يا ربي كيف؟ والله إني أبكي على زينب، أبكي على من عاينت أشلاء الضحايا مجزرين على صعيد المنايا، ورأت مصارع الشهداء من عشيرتها وإخوتها وبني عمومتها، قد فرق السيف بين الرؤوس منهم والأبدان، وبينهم ريحانة المصطفى سيد شباب أهل الجنة صريعا على الرمضاء. فأجهشت بالبكاء ونادت بهذا الدعاء: إلهي تقبل منا هذا القربان. ثم انثنت شاكية وجدها إلى جدها وهي تقول: يا محمدا، هذا حسين بالعراء مرمل بالدماء مقطع الأعضاء، وبناتك سبايا وذريتك مقتلة. إن الموقف لصعب مستصعب، إذ كيف تطيق الأخت أن ترى أخاها الطيب الطاهر مرملا بالدماء، مقطوعة منه الأعضاء، فهو بلا رأس، وقد نالت من بدنه عشرات السهام والرماح والطعنات والسيوف، وبقي مسجا لا أحد يحمله أو يغطيه أو يكفنه أو يدفنه، وهو ابن رسول الله وريحانته، وهو سيد شباب أهل الجنة، وهو من أهل بيت النبوة والعصمة والطهر والنجابة. كيف تطيق الأخت رؤيته وهو على هذه الحال؟ وأينما قلبت بصرها من حوله رأت الكواكب من أهلها، فهذا أخوها العباس، وذاك ابن أخيها القاسم، وذاك ابن أخيها علي الأكبر، وذا عبد الله الرضيع الذبيح. ورأت النجوم من عشيرتها وأصحاب أهل بيتها نثرا كأنهم يطوفون حول جسد الحسين، والله إنه لموقف يعرج بناظره إلى الموت لولا الإيمان وانتظار أداء التكليف، وإنه لموقف آخذ بالقلب وباعث على هم لا ينقضي حتى ينقضي العمر. أما الهموم فقد حلت بوادينا واستوطنت إذ رأت حسن القرى فينا، وهل ترى أحدا أحرى بصحبتها ممن حوى الفضل والآداب والدين؟ أنى يكون لأهل الفضل من فرح، وما صفى عيشهم من لوعة حينا، ألا ترى السادة النجب الكرام بني سليلة المصطفى الغر الميامينا؟ أصابهم من بني حرب الخباث أذى، له السماوات والأرضون يبكينا. ثم لو بعد هذه الفاجعة، لو بعد هذا وذاك عودة إلى الدار ليشتغل المرء بهمه وحزنه، لكن بعد هذا توديع للأجساد الطاهرة تترك في صحراء كربلاء على رمالها، وبعد هذا كلما أطلت العين من الخيام لا ترى الأم من ولدها رجعة، ولا الزوجة لزوجها من عودة. الأرواح تألقت، وبعد كل هذه المصيبة رحيل إلى ديار الأعداء، إلى من يتشوق للتشفي بقتل سيد الشهداء. وهنا مصيبة أخرى، حيث سفر في أراض وعرة، حيث يقودونهم إلى زمرة الفساد والطغيان، إلى عبيد الله بن زياد وإلى يزيد بن معاوية. فكيف لا يبكي المسلم وحرم رسول الله يهتك وحريم رسول الله يسبى؟ والله لأبكي على زينب إذ تنوء بعبء المسؤولية، فالقافلة تحت وصايتها وهي سبية معها، أبكي على من أبعدها الزمان عن الأهل والأوطان، وطاف بها الأعداء سبية في البلدان، وسروا بها أسيرة من الكوفة إلى الشام بجمع من الأرامل والأيتام. وهل يبقى الحسين بعد استشهاده بلا كفن ولا دفن؟ والروايات تذكر أن المعصوم يدفنه المعصوم، فقد دفن علي عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن غسله وجهزه، وكذلك دفن عليه السلام فاطمة سلام الله عليها، ودفن الحسين أخاه الحسن عليهما السلام. أما الحسين عليه السلام فقد دفنه ابنه علي زين العابدين، فقد كان أسيرا بأيدي الأعداء، ولكنه عليه السلام تمكن من الخروج ليلا مساء 12 من المحرم من الكوفة، ووصل إلى كربلاء صبيحة 13 منه، ودفن أباه الحسين عليه السلام وصحبه بمعونة رهط من بني أسد كانوا هناك. ولما فرغ من مواراتهم جميعا وعرفهم بمواقع قبور الأصحاب والهاشميين وأبي الفضل العباس وحبيب بن مظاهر، عند ذلك عرفهم بنفسه وطلب إليهم أن يقوموا بضيافة الزائرين ودلالتهم وتعريفهم، ثم ودعهم عليه السلام وعاد إلى سجن عبيد الله بن زياد ليلا دون أن يشعر به الحراس. وكانت عمته العقيلة زينب عليه السلام قد افتقدته تلك الليلة، ولما عاد أخبرها أنه مضى لمواراة جثمان أبيه الحسين عليه السلام وصحبه. نعم أيها الإخوة والأخوات، لقد دفن جسد الحسين عليه السلام في 13 من المحرم، أي بعد قتله سلام الله عليه بثلاثة أيام، ولكن رأس الحسين بقي على أطراف الرماح وبأيدي الأعداء وبين يدي ابن زياد ويزيد لعنهما الله، حتى أعاده الإمام زين العابدين عليه السلام إلى كربلاء عندما رجع من الأسر، وألحقه بالجسد الشريف، وذلك بعد 40 يوما من مقتله، أي في 20 من صفر. فسلام على روح الحسين الطيبة وعلى جسده الطيب، وسلام على دافنه ومدفنه، وسلام على تربة تشرفت بملامسته، وكانت قد أبكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحين دخل عليه علي عليه السلام رأى عينيه تفيضان، فقال له: ما لعينيك تفيضان؟ أغضبك أحد؟ قال: لا، بل كان عندي جبرائيل عليه السلام فأخبرني أن الحسين يقتل بشاطئ الفرات. فقال: هل لك أن أشمك من تربته؟ قلت: نعم. فمد يده فأخذ قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا واسم الأرض كربلا. فسلام على كربلا وعلى أول ساكنيها من أهل بيت النبوة ومن الصحابة المخلصة الشهيدة. في ذكرى مدماك مدمعي يا أبا عبد الله،
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، سيد شباب أهل الجنة وسبط الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد لحظات يأتيكم برنامج أدب المقاومة من مأدبة القرآن، يأتيكم في الساعة 1:43. على مدى 10 دقائق في الساعة 1:48 نقدم لحضراتكم برنامج سفينة النجاة. في تمام الساعة 2 نشر موجز للأنباء. في الساعة 2:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية، وعلى مدى 50 دقيقة. على رأس الساعة أي في الساعة 3 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة ولمدة 25 دقيقة. نقدم لحضراتكم على مدى نصف ساعة في الساعة 3:25 تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 4 تماما. أحبتي لا تنسون من خلص دعواتكم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أيها الأحبة، وأسعد أوقاتكم بكل خير، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عند وقفة أخرى بين نتاجات شعراء المقاومة. راجين أن تمضوا معنا أوقات حافلة بأجواء الثورة والرفض والمقاومة في حلقتنا لهذا الأسبوع. كونوا معنا ورافقونا.
مستمعينا الأفاضل، الأشعار والقصائد التي سنطل عليها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي للشاعر الفلسطيني المعاصر داود موسى معلى، الذي ولد عام 1933 في قرية المالحة من ضواحي القدس المحتلة، حيث نشأ في أسرة ريفية متدينة، وعاش أيام طفولة جميلة في رابية من رواب القدس. تلقى معلى تعليمه الابتدائي في مدرسة قرية المالحة، وكان مميزا في مدرسته، وبرزت مواهبه الشعرية منذ صغره، لدرجة أنه تنبأ له أستاذه وهو في الصف السابع بأنه سيكون شاعرا، حيث كان كثير المشاركات بالمسابقات الشعرية مع طلاب صفه، وكان أكثرهم حفظا ونظما لبعض أبيات الشعر، ومنذ ذلك الوقت أطلق عليه أصدقائه لقب شاعر.
ومع انتهاء دراسته الابتدائية بدأت رياح القتال والموت تهب جهة مدينة القدس وضواحيها، الأمر الذي أدى إلى اندلاع القتال بين أهل القدس وقراها، ومن بينهم قرية المالحة، وبين اليهود. وفي عام 1948 تم ترحيل معلى مع أهالي قريته إلى منطقة الخليل في الضفة الغربية، ومن هناك بدأ يشعر بالشتات والغربة والبعد عن البلدة التي ولد فيها ونشأ بين أهله وأترابه. قال عنه الناقد الأديب حسني أدهم جرار: إن داود معلى رجل عصامي لم يمنعه العمل والسن من تثقيف نفسه وإكمال دراسته الجامعية، حيث حصل على الليسانس في اللغة العربية وآدابها عام 1989.
ونحن نستطيع أن نلمس مؤثرا رئيسا كان له الأثر البالغ في تكوين شخصيته الشاعرة. هذا المؤثر هو اغتصاب بلده وإخراجه منه منذ أوائل صباه، وابتعاده عن القدس التي نشأ في روابيها ودرج في ساحات أقصاها، فكان لهذا الأثر دور كبير في تكوين شاعريته، حتى إن ذكر القدس لا يكاد يفارق قصيدة من قصائده، مما لفت انتباه النقاد فأطلقوا عليه اسم شاعر القدس.
أثناء أعماله مع والده كان كثير القراءة لدواوين الشعر التي يستعيرها أو يشتريها، إضافة إلى مطالعته جريدة الرسالة لأحمد حسن الزيات، وكان يستمتع بقراءتها لدرجة أنه حفظ الكثير من الأشعار التي أعجبته منها. وقد استمر شغفه بالشعر قراءة وكتابة حتى عند رحيله إلى عمان للعمل، فقد واصل نظم الشعر ونشر بعض قصائده في الصحف، وأذيع بعضها في التلفزيون الأردني.
وفي العام 1974 للميلاد ابتسمت الحياة له قليلاً، فكان يحس بالراحة في عمله، وهذا ما جعله يحس بالمتعة والانطلاق في نظم الشعر. وشهدت عمان ولادة أول ديوان شعري لداود معلى بعنوان الطريق إلى القدس، كما أصدر ديوانه الثاني الذي حمل اسم حديث الريح عام 1992 للميلاد.
أحب
صاحبتنا الأفاضل حول قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر داود معلى، نبث على مسامعكم فيما يلي الحوار الذي أجريناه مع ضيفنا لهذا الأسبوع.
أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الدكتور غازي مراد، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من لبنان، والشاعر والأديب، والمستمعين الأكارم. دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر داود معلى نلاحظ هناك ملامح إسلامية موجودة في هذه القصائد، فما هي هذه الملامح وكيف وظفها الشاعر في خدمة هدف المقاومة؟
داود موسى معلى الشاعر الفلسطيني المغمور ولد عام 1933 في قرية المالحة في من ضواحي القدس المحتلة. نشأ الشاعر في أسرة ريفية متدينة، وبرزت مواهبه الشعرية منذ صغره. كان منكبا على قراءة الأدب. عام 1948 هجر الشاعر معلى مع أسرته من قرية المالحة إلى منطقة الخليل، وكان لهذا التهجير الأثر الكبير في نفس الشاعر وحتى في شعره فيما بعد. الشاعر معلى كان كثير القراءة للشعر، ومن مميزات شعره البساطة والقدرة على الإيحاء، ولكن أكثر ما برز في شعر معلى هو نقمته على الاحتلال الذي مارس الظلم والطغيان العنصري والديني، وهذا يظهر جليا في أكثر قصائد الشاعر التي غلب عليها الاتجاه الإسلامي والظلم. فيقول مثلا: شقت يد الدنيا عصا أربابها، ما بين طيعها وجارح نابها، يتطلع المسجون بين عروقها، ودم الحياة يطل من أنيابها، فتكت بأصحاب الحوار وأوغلت برقاب من ناموا على أعتابها، يا أمة هامت سفينة مجدها وتخلف الركبان عن ربانها. بهذه القصيدة يختم فيقول: يا أمة الإسلام أين لراية ملكت من الدنيا ثبات سحابها، لا تقعدوا خلف الصفوف فأنتم نوارة الدنيا ودنيا شبابها. هذا نموذج من شعره الذي يظهر فيه يعني الحض على المقاومة والحض على الاتجاه الحقيقي للمنهج الإسلامي. وشاعرنا يعني ترك نتاجا شعريا زاخرا، لكنه لم يطبع في حياته، ربما كان ذلك لضيق ذات اليد وللحالة المادية التي كانت تقريبا يعني غير ميسرة، لكنه بعد رحيله طبع في الأردن. كان ديوانه يحمل اسم الطريق إلى القدس. من هذا العنوان نستطيع أن نستشف ماذا يكون مضمون هذا الكتاب. لم يكن الشاعر معروفا في حياته كثيرا، بل كان مغمورا، وهذه صفة الشعراء العظام يعني الذين لا يبحثون عن الإعلام وعن الشهرة وعن المنبر، لأنهم كانوا يعتبرون أن شعرهم هو الذي سيحييهم وهو الذي سيشهرهم، على عكس ما هو اليوم حاصل، يعني يعتمدون المنابر والإعلام كوسيلة من وسائل الشهرة في الوقت الذي لا يمتلكون فيه يعني بعض الشعراء موهبة الشعر، إنما اليوم الإعلام هو الذي يظهر بعض الناس. لكن شعر الشاعر معلى الذي طبع فيما بعد جعل الناس تتعرف عليه.
شكري الجزيل وامتناني لك الدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان، وفقكم الباري ورعاك.
نشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لبرنامج أدب المقاومة الذي يقدم لكم أسبوعيا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كما نشكر زميلتنا سعدية الشيبي للمحطة الحوارية التي وقفنا عندها قبل قليل. نكمل معا ما تبقى من هذه الحلقة.
أيها الأخوة والأخوات، يعد داود معلة شاعرا أصيلا، عرف معنى الشعر ووقف على خصائصه الفنية الحقة وانطلق منها، فقال شعرا جميلا يمتع النفس ويأسر القلب. هذا الشاعر قدم لنا قصائد تتهادى في ثقة، وقد امتاز شعره بالفكرة الجيدة والصورة الشعرية الموفقة، وامتازت قصائده بحسن الديباجة وبراعة الاستهلال الذي يأخذ بلب السامع أو القارئ من بداية القصيدة، فنراه يتفتح قصيدته الحماسية التي تحمل العنوان فتاة من فلسطين بقوله: يحث الأمة على حمل السلاح من أجل تحرير القدس التي اغتصبها الصهاينة.
ما بال هند خلا من حليها الجيد، هل فارقت حيها الصيد صناديد؟ أختاه لا سارت بنا قدم ولا استقام على أجسامنا العود، إن لم نقدها عليهم نار معركة يشيب من هولها الولد الأماليد. في ساحة المسجد الأقصى على أمل أن ينصر الحق أكفاء معاميد.
يا أمة شهد التاريخ موكبها، سادت قرونا وساد العدل والجود، ردوا مقاليد أمجاد لنا سلفت، ألم تصل بكم اليوم المقاليد؟ هذه فلسطين تدعوكم لنصرتها، لا تدبروا وإلى أوطانكم عودوا، إن لم تفوا وعدكم في حفظ مسجدكم كونوا عبيدا، وإن لم تسطعوا هودوا.
مستمعين الأفاضل، ومن مميزات شعره أيضا البساطة والاقتدار، البساطة في الشكل والبنية الداخلية، والاقتدار على الإيحاءات بالدلالات وبناء الصور الشعرية النابضة بالحياة والحركة والتعبير. وعلى سبيل المثال، هذا حوار يديره الشاعر بين الشهيد وشجرة الزيتون، معبرا عن تمسك الفلسطيني بأرضه وترابه وانتمائه وجذوره الممتدة في أعماق التاريخ، فيقول:
لبيك لبيك وارتعشت تقبلني، أوراقها الخضرة وتسقيني، أهوي إليك فإن وقعت على هذا التراب فذاك يكفيني، أطوي على تلك الجذور يدي وأشدها نحوي فتطويني.
أعزائنا الأفاضل، إنها صورة من صور الالتحام بين الفروع والأصول، بين الشهداء وأرض الفداء، إنها أبيات معبرة من ملحمة الصمود. ولشاعرنا داود معلى قصائد وقفها على القضايا التي تواجه الإنسان المسلم، وفي مقدمتها الاحتلال الغاشم لأرض الإسراء والمعراج، وهي قصائد استطاعت أن تؤكد قدرة صاحبها على البناء الفني المتماسك وأن تضعه أعلى تخوم مملكة الشعر. ومن هذه القصائد قصيدته قبل الوصول إلى الماء، التي يقول فيها:
شقت يد الدنيا عصا أربابها، ما بين طيعها وجارح نابها، ورانا بعيني مارد عصيانها، فاستجد الهدام والباني بها، يتطلع المسجون بين عروقها، ودم الحياة يطل من أنيابها، فتكت بأصحاب الحور وأوغلت برقاب من ناموا على أعتابها. يا أمة هامت سفينة مجدها وتخلف الربان عن ركابها.
وقد ختمها بقوله مستصرخا: أبناء الأمة الإسلامية، من أجل إنقاذ القدس الشريف وأن لا يلزموا الصمت ولا يتقاعسوا في أداء هذا الواجب الإسلامي والإنساني، خاصة وأنهم يمتلكون تاريخا مشرفا زاخرا بالمفاخر، وأنهم يؤمنون بعقيدة خالدة تدعوهم إلى الشهادة في سبيل المبادئ وفي سبيل نصرة المظلومين، وخاصة إن كانوا من أبناء دينهم ووطنهم الإسلامي الكبير. لا تقعدوا خلف الصفوف فأنتم نوارة الدنيا ونار شهابها، أصحاب رايتها وصرح أمانها وملاذ قاصرها وسيف قرابها. فإذا العقيدة فوق صرخ شامخ أنى يميل شهيدها يدعو بها.
وفي ختام جولتنا لهذا الأسبوع أعزائي الكرام بين رحاب نتاجات شعراء المقاومة عبر برنامجكم أدب المقاومة، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم كل شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم،
ولنا معكم بإذن الله لقاء آخر في حلقتنا للأسبوع المقبل عند المزيد من أشعار المقاومة. حتى ذلك الحين في أمان الباري،
حتى الملتقى، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المختار وآله الطيبين الأبرار، وأهلا بكم أيها الأفاضل في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، اختلف المفسرون في هل أن آزر أب حقيقي لإبراهيم أو أب مجازي، وهذا الاختلاف يتفرع عن اختلاف آخر، هو هل جميع آباء محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأجداده يجب أن يكونوا موحدين ولا يجوز أن يكون فيهم مشرك واحد، أو يجوز أن يكون فيهم المشرك والموحد؟ وبعض العلماء ألفوا رسائل خاصة في ذلك. قال الشيعة: جميع آباء محمد وأجداده موحدون لحديث
ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى أخرجني الله إلى عالمكم هذا.
وقالوا الأب الحقيقي لإبراهيم اسمه تارخ، وإن آزر أخو أبيه أو جده لأمه، وأطلق عليه لفظ الأب مجازا. وقال الآلوسي في تفسيره: وعلى هذا جم غفير من السنة، أي أنهم يقولون بمقالة الشيعة:
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم،
اللهم رب النور العظيم.
على أي حال مستمعين الكرام، فإن المطلوب من المسلم الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعصمته، وأنه سيد الأنبياء وخاتمهم. وأما قوله سبحانه:
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض،
فالمراد بذلك أن الله سبحانه كما كشف لإبراهيم عن ضلال قومه في عبادتهم الأصنام، فقد كشف له أيضا عن عجائب السماوات والأرض، ليستدل ببديع نظامهما وغريب صنعهما على وجود الله ووحدانيته وعظمته.
وليكون من الموقنين،
فيؤمن عن حجة ودليل وبدرجة اليقين السامية التي لا تخالطها أدنى مراتب الشك. وتدل هذه الآية المباركة على أمرين: الأول إن عقيدة الإسلام تقوم على حرية الرأي والعقل، لأن الله سبحانه ما أوجب الإيمان به إلا بعد أن أقام الدليل عليه ودعاهم إلى النظر فيه. والأمر الثاني إن الدليل الذي أقامه الله عز وجل على وجوده ميسور وسهل على جميع الأفهام، لا يحتاج إلى جهد ولا إلى علم وفلسفة، فيكفي أن ينظر الإنسان إلى عجائب الكون والنظام الذي يحكمه ليهتدي إلى خالقه وصانعه المبدع. أيها الأعزاء، نسأله تعالى أن يجعلنا من السائرين على نهج محمد وآل محمد، وأن يحيينا حياة محمد وآل محمد، ويميتنا ممات محمد وآل محمد، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وشكرا لكم أيها الأكارم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم أستودعكم الباري عز وجل، والسلام عليكم. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم خلال حلقة أخرى من هذا البرنامج، وفيها نتحدث عن عدد من الشهداء الكربلائيين من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام. الشهيد الكربلائي سويد بن عمرو بن أبي المطاع الأنماري الخثعمي من شهداء كربلاء. كان سويد شيخا شريفا عابدا كثير الصلاة، وكان شجاعا مجربا في الحروب كما ذكره الطبري. وقال أهل السير إن بشرا الحضرمي قتل، فتقدم سويد وقاتل حتى أثخن بالجراح وسقط على وجهه، فظن بأنه قتل. فلما قتل الحسين عليه السلام وسمعهم يقولون قتل الحسين، وجد به إفاقة، وكانت معه سكين خبأها، وكان قد أخذ سيفه منه، فقاتلهم بسكينه ثم إنهم تعطفوا عليه فقتله عروة بن بكار التغلبي وزيد ابن ورقاء الجهني. أما الشهيد الآخر فهو عبد الله ابن بشر بن ربيعة بن عمرو بن منارة الأنماري الخثعمي، وهو من مشاهير الحماة للحقائق، وله ولأبيه ذكر في المغازي والحروب. وكان عبد الله الخثعمي ممن خرج مع عسكر عمر بن سعد لقتال الإمام الحسين عليه السلام، ثم صار إلى الإمام عليه السلام في من صار إليه أيام المهادنة. جاء في الحدائق الوردية أن عبد الله بن بشر قتل في الحملة الأولى قبل الظهر رضوان الله تعالى عليه. أيها الإخوة والأخوات، ومن الشهداء البجليين من أصحاب الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام المجاهد سلمان بن مضارب بن قيس الأنماري البجلي، وهو ابن عم الشهيد الآخر زهير بن القين، فإن القين أخو مضارب وأبوهما قيس. وكان سلمان حج مع ابن عمه زهير سنة 60، ولما مال في الطريق مع الإمام عليه السلام وحمل ثقله إليه مال معه في مضربه. قال صاحب الحدائق الوردية إن سلمان قتل في من قتل بعد صلاة الظهر رضوان الله تعالى عليه. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين. أستودعكم الباري جل وعلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حسين إلى الحسين رحلة يشمها الأربعين، من الحسين إلى الحسين
إليك نتعنى،
امشي أنا وصحنا اللي يريد الجنة.
حسين إلى ما عوفك إلا تحفظ رحلة
السين الأربعين، من الحسين إلى الحسين.
الأخير صوتك مويه
السين الأربعين،
لك نتعنى
مشي أنا وصحنا.
اللي يريد
من هنا كربلاء،
من هنا كربلاء. يلا يا حسين قبل جيت صفر مشاية جيناك، يا حسين قبل جيت صفر مشاية جيناك. يا حسين خلصنا المجالس واعتنيناك قول قول يا حسين شنو خلصنا المجالس واعتنيناك يا حسين ضمينا دمعنا الكربلة هناك ركعت أنا ركعت تسهيل أمرنا وين كلمتي أنا كلمتي طول درب حجينا ركعت أنا ركعت تسهيل أمرنا وين كلمتي أنا كلمتي طول درب حجينا للحسين للحسين كنا مشيجينا للحسين للحسين الله من البحار
إلى النحار
قول قول
من البحار إلى النحار
شنو بويا يبدي المشي واحد صفر بويا أوي يبدي المشي واحد صفر المشى المحبوبة تطيح ذنوبة المشى يقطع مكتوبة من هنا
كربلاء
من هنا كرب من الحسين
من الحسين من الحسين
من الحسين
من الحسين من الحسين
يريد الجنة من هنا
كربلاء
من هنا آدم الحسين الشاعر الموفق مصطفى العيساوي خطوات نتعب والتعب ما ياخذ الريح خطوات يثبتنك بيوم الغيرك يطيح الله خطوات نتعب والتعب ما ياخذ الريح خطوات يثبتنك بيوم والغيرك يطيح خطوات بيها كل شبر لحسين تسبيح بيها كل شبر لحسين تبيح اجيناك اجيناك من كل ارض بعيدة كتبناك كتبناك فوق السماء قصيدة اجيناك اجيناك من كل ارض بعيدة كتبناك كتبناك فوق السماء قصيدة قريناك قريناك نبرة حزن جديدة قريناك قريناك نبرة حزن يلا حتى الهوى